الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أما بعد، فأولا نحمد الله عز وجل عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته أن يسر لنا هذه الزيارة لهذه البلدة ولهذا المسجد، زيارة لآبائنا وإخواننا في هذا البلد، فاللهم لك الحمد على هذه النعمة. يا لها من نعمة حين تكون الزيارة لله وفي الله ومن أجل الله. هذه الزيارة التي يثاب العبد عليها، الزائر والمزور، فله الحمد سبحانه وتعالى. ثم أيضا شكر الله لجميع الحاضرين في هذا المجلس الذين وفقهم الله عز وجل للخروج من بيوتهم إلى أحب البيوت، إلى الله سبحانه وتعالى، إلى بيت الله سبحانه وتعالى. كما أن الله عز وجل من علي بهذه الزيارة مع إخواني، فلقد من الله عليكم بالحضور لهذه المحاضرة. فلستم أنتم فقط في هذا البلد، هناك في البيوت أكثر منكم عددا، وربما أقوى منكم أجسادا، وربما أصح منكم أبدانا، لكن ذاك توفيق الله عز وجل يصطفي به من شاء، هذه منة عليكم أيضا. ثم شكر الله لأخينا وضاح على مقدمته وترحابه وفرحه وسروره، فنحن والله أدنى مما ذكر، وإنما فرحا رأيت منه وسرورا رأيت من كلماته، نسأل الله عفوه ومغفرته. وشكر الله أيضا لأخي المبارك ولوالدنا العزيز أبي عبد الرحمن محمد بن علي بن سعيد حفظه الله على هذه الكلمة الطيبة والوصية النافعة من كلام السلف. فأخونا أبو عبد الرحمن حفظه الله ركنا أصيلا في الدعوة السلفية في مناطق المضارب حفظه الله تعالى، ومن مؤسسي هذه الدعوة، وممن نفع الله به مع أخينا عبد الوهاب حفظهم الله تعالى، فهم من مؤسسي هذه الدعوة وممن فتح الله على أيديهما الخير العظيم، فنسأل الله أن يبارك بهما وأن يبارك بالجميع. وأقف معكم بإذنه سبحانه وتعالى عن الفقرة الأخيرة، ومنها يكون المنطلق بإذنه سبحانه وتعالى في قوله رحمه الله حون بن عبد الله: ومن أصلح سريرته، ولفظ آخر: باطنه أصلح الله علانيته. صلاح الباطن هذا هو محل نظر الرب جل وعلا. الله جل وعلا لا ينظر إلى جمالك ولا إلى ثيابك ولا إلى مالك ولا إلى حسبك ولا إلى نسبك، محل نظر الرب جل وعلا إلى ما تحمله بين جنبيك، هذا هو الخلاصة ذلك. مهما تزين الإنسان، مهما تجمل الإنسان، مهما لبس الإنسان، مهما فعل، وإن كنت من أعرق القبائل ومن أكثر الناس مالا ومن أقوام جسدا، ذاك لا شيء. محل نظر الرب جل وعلا إلى باطنك، يشهد لذلك ما رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا هو محل نظر الرب جل وعلا. ومن هذه الكلمات نقف حول إصلاح القلب. كل في هذا المجلس يحاسب قلبه الآن، نحن في مختبر إله رباني، نبوي كل ينظر إلى قلبه فيما ستسمعون بإذن الله عز وجل من المحاضرات. في أمر عظيم، من أراد أن يفحص قلبه، قسوة القلوب لا توجد في أي مستشفى من المستشفيات. الإنسان إذا وجد قسوة في قلبه، يسمع الآية، يسمع الحديث، يسمع النصيحة، يسمع الموعظة ولا يتأثر، دليل على قسوة قلبه. لكن كيف يعرف هذا؟ إذا ذهبت إلى طبيب ماهر فتقول له إني أسمع المحاضرات وأسمع المواعظ ولا أتأثر، أريد أن تجري لي فحصا لأنظر مقدار قساوة قلبي، سيقول هذا ليس موجود عندنا أبدا، علاج القلوب لا يوجد. هل سمعتم أو قرأتم أو نظرتم على مر الأزمان أن في مستشفى من المستشفيات يوجد عنده إبر أو حبوب أو شراب لقسوة القلوب؟ ليس موجود أبدا. هذا هو مستشفى القلوب ما نحن فيه، وكل يجري الفحص وينظر نتيجة الفحص في نهاية هذه الكلمة، لننظر إلى أثر القرآن في قلبك. هذه العبادة العظيمة التي أين ولجت في القلوب؟ نسمع آيات عظام ولا تجد تأثيرا إلا من رحم الله عز وجل، فإذا أصلح الله باطنك تأثرت في القرآن، تأثرت في الأحاديث، تأثرت في المواعظ، قبلت النصيحة، أخذت بالإرشاد، كل ذلك صار سهلا عندك. وإذا فسد الباطن، إذا قسى القلب، أنى له أن يتعظ، أنى له أن يتذكر. فالقرآن يا عباد الله لا أقول أثره فقط على قلبك، فهذا شيء ملحوظ مشاهد عند الأتقياء والصلحاء، تجد أثر القرآن في قلبه، تجد أثر القرآن في جوارحه، لكن أثر القرآن أعظم لما ذكر، فإن القرآن له أثر حتى على الجمادات. فيا سبحان الله، إذا كان القرآن يؤثر حتى على الجمادات، على الجبال الراسيات، ولا يؤثر بقلوبنا، هذا دليل ماذا يا عباد الله؟ دليل ماذا؟ كل يسأل نفسه إذا لم يجد أثر للقرآن في قلبه، وإذا لم يجد خضوعا لأوامر الله، وإذا لم يجد إذعانا وانقيادا لأمر الله جل وعلا، وإذا لم يتأثر في القرآن، أجب على نفسك بنفسي، دليل ماذا؟ ألم ترى وتعلم أن القرآن له أثر حتى على الجبال؟ هل لا سمعت وقرأت أو حفظت قول الله جل وعلا في كتابه الكريم؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، ماذا؟ قال على جبل، ما قال على فرد أو على حجر صغير. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس. لماذا يا رب؟ لعلهم يتفكرون. بالله عليك ضع قلبك بجوار جبل، تفكر. لو أنزل الله هذا القرآن على الجبال لتصدعت، وقال سبحانه ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. لو كلف الله الجبال والأرض لسارت بعد القرآن، إجلالا لكلام الله، توقيرا لكلام الله، تعظيما لله جل وعلا. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. نظرتم عباد الله، القرآن له أثر حتى على الجبال، تتصدع، تتفطر، تتشقق من خشية الله.
هل قرأت أو سمعت أو حفظت قول الله جل وعلا في كتابه الكريم؟ قال سبحانه:
ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون.
انظر إلى آخر الآية في قوله وإن منها أي الجبال لما يهبط من خشية الله. ما معنى هذا؟ أي أن هذه الجبال قد تمر بجوار جبل سقط جزء كبير من هذا الجبل، ما الذي أسقطه على طرق الناس، على منازلهم، على بيوتهم؟ قال سبحانه: وإن منها لما يهبط من خشية الله. جبال تتصدع، تتشقق، تتفطر من خشية الله سبحانه وتعالى. هذا شيء عظيم يا عباد الله. فانظر أين أنت من هذه الآيات، انظر أين قلبك، هل عندك قلب؟ وذلك قال بعض السلف: تفقد قلبك في مواطن، فإن لم تجد ذلك فلا قلب لك. ومن هذه المواطن بعد أن ذكر قيام الليل السعر ذكر عند القرآن، ذكر عند القرآن، وذلك قال سبحانه: فذكر بالقرآن. ليس كل الناس، بمعنى لن يتذكر بالقرآن، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. هذا هو الذي سيتعظ، هذا هو الذي سيتذكر. القرآن يا عباد الله له أثر عظيم، إذا كان أثره على الجبال بل إن أثره حتى على اليهود والمشركين والنصارى. من سمع القرآن اهتزت جوارحه وأراد الله له الهداية والتوفيق، وفقه الله عز وجل للإسلام. في الصحيحين عن جبير بن مطعم، حين كان جبير بن مطعم ما زال على شركه وكفره، كان من أعداء هذا الدين، من أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان في غزوة بدر أسر 70 مشركا من المشركين، فذهب جبير بن مطعم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يخرج هؤلاء الأسرى، يفتديهم أو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يريد من ذلك. فوصل جبير وما زال على شركه وما زال على كفره وما زال على محاربته لهذا الدين، إلا أنه وصل وإذا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يصلي صلاة المغرب ويقرأ من سورة الطور، حتى وصل إلى قول الله جل وعلا: وجبير ما زال على شركه، إلا أنه رجل عربي يفهم القرآن، يفهمون القرآن. فقال والنبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى قوله سبحانه: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. جبير يسمع هذه الآيات، الله يقول أم خلقوا من غير شيء، يعني هل أنتم خلقتم من عدم أم هم الخالقون، يعني هل أنتم خلقتم أنفسكم أم خلقوا السماوات والأرض، يعني هل أنتم خلقتم السماوات والأرض بل لا يوقنون. ما إن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم، قال جبير بن مطعم وهو على شركه يسمع هذه الصلاة، لا أقول خطبة ولا محاضرة، مجرد صلاة يا عباد الله، وهو على الكفر والشرك، قال: كاد قلبي أن يطير من بين جنبيه. يا سبحان الله، هذا مشرك يا عباد الله، هذا عدو للدين. ما إن سمع هذه الآيات هزت جوارحه، لان قلبه، قال: كاد قلبي أن يطير من بين جنبيه. فما إن انتهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلا وإذا بجبير رضي الله عنه يذهب يبايع على الإسلام مباشرة، يمد يديه يبايع النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى أثر القرآن حتى على النصارى، تعلمون في هجرة الصحابة إلى أرض الحبشة إلى النجاشي، من هؤلاء الذين هاجروا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ومعه بعض الصحابة. علمت قريش أن أصحاب محمد قد هاجروا إلى أرض الحبشة. ما كانت من قريش إلا أن جمعت الأموال العظام وجمعوا تلك الهدايا إرسالا إلى النجاش وإلى قساوسته، هدايا من أجل أن يردوا الصحابة الذين هاجروا إليهم. وصل هؤلاء القوم من قريش، فأول ما اجتمعوا بوزراء النجاش الذين هم القساوسة كبار العلماء وكبار الوزراء الذين هم جلساء النجاش، أعطوهم تلك الهدايا من أجل إذا دخلوا إلى النجاش يكون معهم يد ويتكلمون معهم، فأعطوهم الهدايا. ثم دخلوا ووضعوا لهم الأمر، ما مرادهم، ما سبب مجيئهم؟ أخبروهم أن قوما من أصحابنا قد صبأوا وتركوا دين آبائهم وأجدادهم، دين آبائهم وأجدادهم. ثم دخلوا على النجاش، أعطوه الهدايا العظيمة، ثم تحدثوا معه، ما المطلب، ما المراد؟ قالوا إن قوما تركوا دين آبائهم ودين الأجداد ثم أتوا إليه، تركوا دين آبائهم وأجدادهم، ما المراد؟ قالوا يريد أن تردهم، وإن هؤلاء يتكلمون بعيسى وبأمه، أي أن هؤلاء قريش يقولون عن جعفر بن أبي طالب أنهم يتكلمون في عيسى ومريم، والنصارى يعظمون عيسى ومريم. فقال النجاشي ادعوهم إلي، ائتوا بهم إلي. فأتوا بجعفر بن أبي طالب ومن معه فأدخلوهم إليه فجلسوا أمامه، وإذا بقريش أولئك الذين آتوا من قريش في مجلسه يستمعون الكلام، فإذا بالنجاشي يتكلم مع ترجمانه، سلهم ماذا يقولون في عيسى وفي أمه. فسألهم ذلكم المترجم لهم ماذا تقولون، ماذا تقولون في عيسى وفي أمه؟ فقال لهم جعفر بن أبي طالب اسمع، لا نقول إلا ما قال الله عز وجل. وبدأ يقرأ آيات من سورة مريم، فابتدأ بقوله بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ ناداه ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. الآية إلى آخرها. ماذا تتخيلون يا عباد الله من هذا الذي كان ما زال على نصرانيته وما زال على ما هو عليه النجاشي؟ ما إن سمع هذه الآيات بكى حتى ابتلت لحيته من البكاء، وبكت قساوسته بجواره وهو ما زال على النصرانية. أنا أسألك أيها الحاضر، أيها الأب، أيها الشاب، كم قرأت القرآن وبكيت؟ سل نفسك الآن، انظر إلى مقدار القساوة في قلبك، انظر إلى مقدار لين القلب، تعظيم القرآن، إجلاء القرآن. قال بعض السلف من أراد أن ينظر تعظيمه إلى الله فلينظر إلى حاله كيف هو مع القرآن. كم بكيت مرات؟ لماذا لا تبكي؟ لماذا لا تبكي؟ ما الذي حال بينك وبين البكاء وأنت تعلم أن هؤلاء يبكون وهم على الكفر؟ فما إن انتهى من قراءته أسلم صار مسلما، وحين مات صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب لأنه لم يصلى عليه. كم بكيت أنت؟ لماذا قسى قلبه؟ لماذا جفت العين؟ قال الإمام ابن القيم رحمه الله إذا قلت خطايا القلب أسرعت دمعته، إذا قلت خطايا القلب أسرعت دمعته. فيا عباد الله ما الذي حال بيننا وبين البكاء؟ هناك شيء، جفت العيون، قحطت العيون، تقرأ آيات عظام لو أنزلها الله على الجبال لتصدعت، وإذا بك ربما ما بكيت يوما من الأيام لترى أن قراءتك للقرآن إما هذا الشعر أو لا تدبر ولا تفهم ولا عمل به. فيا عباد الله هذا هو الباطن حقا. إذا أردت أن تعرف باطنك ضع قلبك عند الأوامر والنواهي، ضع قلبك عند القرآن، هل يتعظ هل يتذكر أم لا؟ من هذا يا عباد الله، القرآن له أثر ليس عليك فقط، بل حتى على الجن، حتى على الجن يا عباد الله. حين كانت الجن تسترق الخبر من السماء، وحين بعث النبي صلى الله عليه وسلم منعت استراق الخبر من السماء، ترمى بالشهب بالنار. تعجبت الجن، أرادت أن تسترق الخبر السمع من السماء، تتفاجأ أن هناك شيء قد منع بينها، حال بينها وبين استراق خبر السماء، شهب تحرقها. فاجتمعت الجن قالوا ما الذي حال بيننا وبين خبر السماء، كما في البخاري، ما الذي حال بيننا وبين خبر السماء؟ إلا شيء حصل في الأرض، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها، أي يتكلمون انطلقوا يمنة ويسرى شمالا وجنوبا، انظروا ما الذي حال بيننا وبين خبر السماء، فوجئوا بالشهب تحرقهم. فانطلقت مجموعة من الجن تجاه تهامة، فوصلوا وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم في بطن نخلة يصلي صلاة المغرب. ماذا تظن من الجن وهم على الكفر، وهم ذاك الوقت على الكفر؟ قال سبحانه وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا، على كفرهم تأدبوا. الآن ربما يصلي المصلي وذاك يتحدث في خارج الصرح لا مبالاة، يرفع صوته، وآخر ربما يغني بجوار المسجد. انظر يا عباد الله، هؤلاء على كفرهم ما إن سمعوا القرآن قالوا أنصتوا. فلما قضي، أي انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته وقراءته، ولوا إلى قومهم منذرين. يا سبحان الله، يا سبحان الله يا عباد الله، بمجرد صلاة أسلموا، وليس هذا فقط، بل عادوا إلى قومهم نذر ودعاء إلى الله. يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. هل سمعتم عباد الله؟ جن، جن ما زالوا على كفرهم، وما إن سمعوا صلاة فقط عادوا أسلموا وعادوا إلى قومهم دعاء. هل عدت أيها الأب أيها الأخ إذا سمعت محاضرة أو درسا واستفدت، تعد إلى زوجتك وذاك إلى أمك وذاك إلى أبنائك وذاك إلى بناتك، معلما ناصحا لهم موجها؟ انظر يا أخوة إلى هؤلاء وما زالوا على كفرهم. القرآن له أثر يا عباد الله، بالغ ليس فقط على العين بل حتى على الجلود. انظر مقدار قلبك، انظر، انظر الباطن، لا تغتر بثيابك، لا تغتر، وإن لبس ما لبس، الله ينظر إلى باطنك، ينظر إلى قلبك، ينظر إلى أعمالك. انظر ماذا قال الله عز وجل، أن القرآن له أثر حتى على الجلود. قال سبحانه الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. جلود تتأثر يا عباد الله، وأي جلد لا يتأثر بالقرآن، وأي عين لا تدمع من القرآن، وأي قلب لا يخشع ولا يذعن للقرآن، ما هذا يا عباد الله؟ لذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله وما خلق الله عز وجل النار إلا لإذابة القلوب القاسية، وما خلق الله النار إلا لإذابة القلوب القاسية. قال رحمه الله وأبعد قلب من الله صاحب القلب القاسي، أبعد قلب من الله جل وعلا. يا عباد الله، القلب إذا قسى لا تنفع معه موعظة ولا آية ولا حديث ولا خطبة ولا محاضرة ولا نصيحة ولا توجيه، أغلق عليه، أقفل. فإن من القلوب ما أغلق عليها، وإن من القلوب ما ختم عليها والعياذ بالله، كما قال سبحانه عن الصنف الأول من القلوب كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الذنب إلى الذنب، كما في حديث ابن مسعود تعلوه الغشاوة. الآن أنا ألبس نظارة، أرأيتم لو كان عليها شيء من التراب لم يكن الظل لم يكن الشيء الذي أنظر إليه واضحا جليا. وكلما زاد التراب على هذه النظارة كلما التبس علي المنظور إليه والذي أريد أن أنظر إليه. كيف لو وضعت يا عباد الله لو وضعت يدي على النظارة هل سأراكم؟ هكذا من أغلق على قلبه وعمي قلبه والعياذ بالله ربما الحق تراه كالشمس كالشمس واضحا كما قال الشيخ ابن عثيمين وإن أعمى البصر ليس البصيرة وإن أعمى البصر لا يرى الشمس وكأن كانت في وسط النهار لا يرى الشمس. إذا كان رجل أعمى تقول له هل ترى الشمس؟ يقول لا ما أرى شيئا. وكذلك أعمى البصيرة قال لا يرى الحق وإن كان كالشمس وضوحا وظهورا لا يراه أبدا. يا إخوة الباطن اعتني به. من يا عباد الله سيلبس ثوبا وهو متسخ فيه من الغبار أو فيه من الأتربة أو فيه من الطين؟ لا بل ربما الواحد إذا خرج من بيتي ينظر إلى نفسه مرارا في المرآة ألا الناس أن ينظرون ألا الناس أن ينظروا إليه بمنظر حسن يخاف على وجهه على ثيابه. هل لا اعتنينا ببواطننا؟ من أصلح الله باطنه أصلح الله علانيته. ولذلك عباد الله انظروا إلى أثر قلوبنا مع أولئك الأخيار. لماذا أعلى الله أولئك الأخيار الرعيل الأول؟ لماذا رفع الله ذكرهم وأعلى شأنهم؟ وما زلنا ما إن نذكر صحابيا إلا وقلنا رضي الله عنه. بل انظر إلى خير الخليقة بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. ماذا ستقول عن رسول الله؟ أعظم مخلوق على الإطلاق، أول من يقرع أبواب الجنة ويدخل الجنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومع هذا كيف كان حاله؟ حديث عبد الله بن الشخير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء كأزيز المرجل من البكاء. هذا من هو يا عباد الله؟ أكرم الخلق. تأتي عائشة وهو يقوم الليل حتى تتفطر قدماه كما في حديث عائشة وجاء عن المغيرة يا رسول الله رق قلبها لرسول الله تهون هون على نفسك يا رسول الله لقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال أفلا أكون عبدا شكورا. ومع هذا كان إذا صلى بالناس يسمع لصدري أزيز أنين كأزيز المرجل من البكاء. القدر إذا أغلي عليه الماء تسمع فوران الماء فيه. هذا خير الخليقة بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. وأعظم من هذا وذاك كم تسمع من القصص الذي لا يخفى عليه. أما فرسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث ما عسى الواقف أن يتحدث وعليه أنزل القرآن وعليه أنزل القرآن. وإنما نأتي لشيء من صحابته رضوان الله عليهم كيف كانت بواطنهم كيف كانت سرائرهم يا عباد الله. هذا أبو بكر. من أبو بكر؟ الذي قال عمر بن الخطاب عن لو وزن إيمان الأمة بإيمان أبي بكر لرجح إيمان الأمة على إيمان أبي بكر لو رجح إيمان أبي بكر على إيمان الأمة لو وضع إيمان الأمة بكفة من الميزان وإيمان أبي بكر لرجح لزاد إيمان أبي بكر على إيمان الأمة بأسرها. هو القائل لو كانت إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارج الجنة ما أمنت مكر الله. أبو بكر الذي ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت أنا وأبو بكر وخرجت أنا وأبو بكر أبو بكر في الجنة بشره بالجنة صلى الله عليه وسلم. والقائل النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. كم ستتحدث كم ستتحدث عن مناقب هذا الصحابي الذي واسى رسول الله صلى الله عليه وسلم بماله وصدقه حين كذبه قومه. ومع هذا ماذا ترى عنه؟ حين مرض النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من بجواره مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وعائشة بجوار رسول الله عائشة تسكت خائفة على أبيها لأن هذه إشارة للخلافة لتولي زمام المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مرة الأولى ثم التي تليها مر أبا بكر فليصلي بالناس. قالت يا رسول الله عائشة تقول يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف في بعضها رجل بكاء لا يسمع الناس قراءته من كثرة بكائه. أبو بكر الذي هو أول رجل يدخل الجنة بعد الأنبياء والمرسلين, أول رجل يدخل الجنة بعد الأنبياء والمرسلين, كان إذا صلى بالناس لا يفهم الناس قراءته من كثرة بكائه, لا يعلمون ماذا يقرأ من كثرة البكاء, لا يستطيع. أنت كم بكيت مرات؟ ما الذي حال بينك وبين البكاء؟ لماذا قسى القلب إلى هذا الحد؟ كم لان قلبك؟ كم وقفت عند الأوامر والنواهي؟ كم تدبرت من الآيات؟ هذا أبو بكر لا يسمع قراءة أبدا من كثرة البكاء. ثم أتي إلى عمر, وإنما أخذ نبذا مختصرة. عمر الذي تعلمون لسيرة عمر, الشيطان ما إن يرى عمر بن الخطاب في طريق إلا فر من عمر, كما قال صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب فوالذي نفسي بيده إن الشيطان ليراك تسلك فجا, أي طريقا, فيسلك فجا غير فجك يا عمر. عمر الذي رأى له النبي صلى الله عليه وسلم قصور في الجنة قال فأردت أن أدخله يا عمر فتذكرت غيرتك يا عمر, فبكى عمر رضي الله عنه قال عليك أغار يا رسول الله. عمر كم سأذكر من مناقب عمر, من مناقب عمر رضي الله عنه وأرضاه. ومع هذا ذكر في ترجمتي أنه كان في وجهه خطان أسودان من كثرة البكاء. عمر الذي قد بشر بالجنة ورؤي له قصورا في الجنة, ومع هذا كان في وجهه خطان أسودان من كثرة البكاء. عثمان, وما أدراكم ما عثمان, كان إذا أتى القبر يبكي حتى تبتل لحيته, فيقول يا أمير المؤمنين تذكر الجنة والنار ولم تبكي, وإذا ذكرت القبر ثم ذكر لهم أن هذه أول منازل الآخرة, فمن نجى بعدها بعد أيسر من ذلك. الآن ألا ترون يا عباد الله والشاهدون نشيع الميت ونحمله على أعناقنا على رؤوسنا وعلى أكتافنا, بل ندفن الميت وربما ذاك يضحك وآخر مخزن وآخر مدخن وآخر تارك للصلاة. رأيت بأم عيني أننا نصلي على الجنازة وحامل الجنازة لا يصلي, وأعظم من هذا أن حافر القبور لا يصلي في بعض البلدان أخبرنا عنه. ما هذه القسوة يا عباد الله؟ قل إذا أتيت إلى القبور تفكر أنك ربما الأول الثاني بعد هذا الميت, قست القلوب, قست القلوب يا عباد الله. نقرأ ولا نتذكر. هلا إذا دخلت إلى صلاتك لا تريد أن تغادر الصلاة؟ هل هذا موجود؟ أجيبوني, كل يجيب على نفسه. من منا يا عباد الله إذا أذن المؤذن طار قلبه فرحا إلى بيت الله؟ من إذا سجد بين يدي الله لا يريد أن يرفع رأسه وهو يتلذذ بالدعاء والمناجاة والانكسار والانطراح بين يدي الله جل وعلا؟ هل هذا موجود يا عباد الله؟ من منا إذا دخل إلى الصلاة وهو في همومي وغمومي وأحزاني وكروبي ما إن يسلم إلا وقد ذهب ذلك كله؟ أليست الصلاة هي راحة يا عباد الله؟ هنا الباطن, هذا هو الباطن يا عباد الله. إذا صلح الباطن دعوة واحدة يستجيب الله لك بإذنه سبحانه. وقال صلى الله عليه وسلم كما في مسلم عن أبي هريرة رب أشعث أغبر مدفوع على الأبواب لو أقسم على الله لأبره, لو قال يا رب أقسم عليك أنت تستجيب لي في كذا لاستجاب الله له. ذكر أن قصة حصلت في عهد ابن المبارك, وقيل في عهد ابن المنكدر, أن الناس صلوا صلاة الاستسقاء وجاء عن غيره فصلوا صلاة الاستسقاء فلم يسقوا مرارا, فدخل رجل رث الثياب أغبر الوجه أشعث الشعر إلى زاوية من زوايا المسجد ورفع يديه إلى السماء فقال يا رب يا رب يا رب اللهم إن عبادك قد استسقوا فلم يسقوا, اللهم إن عبادك قد استسقوا فلم يسقوا, اللهم إني أقسم عليك أني لا أنزل يدي حتى تنزل المطر. وابن المبارك ينظر من باب المسجد قال: فقلت كيف يتجرأ هذا المسكين أن يقسم على ربه جل وعلا وذاك رافع يديه: اللهم إني أقسم عليك أني لا أنزل يدي حتى تنزل المطر. قال ابن المبارك: فوالله ما أنزل يدي إلا وقد أنزل الله المطر. قال: فذهبت من باب المسجد وصرت أتتبع هذا الرجل أين سيذهب، فرأيت محل أو مكانه ثم عدت إلى بيتي. فذهبت في اليوم الثاني وطرقت عليه الباب، قال: فما إن فتحت الباب عرفني، أي يعرف ابن المبارك، من ذا الذي لا يعرفه؟ فقال: مرحبا أبا عبد الرحمن، أتريد أن أخيط لك النعال؟ كان حذاء أن يخيط النعال للناس يسلم الأجرة. هذا الذي لا يعبه الناس به، انظر إلى صلاح قلبه، انظر إلى ما هو عليه. وذكر في قصة أيضا ابن عبد الله أو ابن عبد الله أو عمرو بن دينار رحمه الله تعالى أنه حصلت نفس القضية تماما. قال: فاختبأت ثم رأيت أين دخل، فرأيت أنه دخل إلى بيت يباع فيه العبيد. فذهبت في اليوم الثاني ودخلت إلى هذا المكان الذي يباع فيه العبيد، فقلت للرجل الذي يبيع العبيد: أريد عبدا. فقال: انظر. قال: فدرت بين العبيد جميعا فلم أرى هذا الرجل، فلم أره أبدا. قال: فنظرت إلى مكان مختفي. قال: ماذا تريد؟ قال: فنظرت فوجدت صاحبي، أي الذي رأيته دعا فأقسم على الله أن ينزل المطر فاستجاب الله له. قال: فقلت: أريد هذا العبد. قال: ماذا تريد بهذا؟ إن هذا لا يستطيع أن يفعل شيء. قال: أريده هو. قال: إن هذا عيب، إن اشتريته ما سينفعك بشيء. قال: أريد هذا الرجل. قال: فأخذت إلى بيتي فاشتريته. فقال: سيدي، ما الذي وجدت فيه حتى تشتريني وأنا لا أستطيع أن أفعل شيئا؟ قال: لقد وجدتك بالأمس. وذكر له من قصة أنه دعا الله فأنزل الله المطر. قال: وقد شاهدتني؟ قال: وقد شاهدتك. قال: فقام فصلى فسجد ويبكي بين يديه: اللهم أنه قد فضح أمري، أو كما قال: فلا أريد أحدا أن يعلم. قال: فما رفع رأسه أبدا، مات بساعته، مات بين يدي الله. أناس صلحت ظواهرهم فلا يريدون التفات الناس إليهم، ولا ثناء الناس ولا مدح الناس. هذه القلوب يا عباد الله. الواحد منا يقرأ آيات، يقرأ المصحف مرارا، وقل أن تذرف عيناه من الدموع. وهكذا يا عباد الله، ربما يحفظ الحافظ وتراه يخالف ما يحفظ، وغلما جرى من هذا عباد الله. كم من قصص أولئك. ذكر عن زرارة بن أوفى، عن زرارة بن أوفى رحمه الله، وكان من التابعين الثقات، أنه قرأ من سورة المدثر حتى وصل إلى قول الله جل وعلا: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، فشهق فمات من حينها. توقف قلب عباد الله عند كلام الله جل وعلا، فلم تر له حركة ولا سكونة، توقف عباد الله بسبب هذا. وذكر عن بعض السلف أنه قرأ قول الله عز وجل: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، فشهق فمات عندها. آية عظيمة، ربما سمعتم هذه الآية والبعض لا يعرف معناها. حق لي ولك أن نبكي دما عند هذه الآية فقط عباد الله، فضلا عن بقية الآيات. الله يقول: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، بمعنى عباد الله أنك ربما تظهر خيرا وأنت على خلاف ذلك، تظهر الصلاح وأنت على خلاف ذلك، تظهر السنة وأنت على خلاف ذلك، تظهر التوحيد وأنت على خلاف ذلك، تظهر الاستقامة وأنت على خلاف ذلك، تظهر المحبة والمودة لإخوانك وأنت على خلاف ذلك. قال سبحانه: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. سبحان الله، ما أعظم هذه الآية. ربما تخفيت بذنب عن أعين الناس صغارا وكبارا ذكورا وإناثا، وإذا به يوم القيامة ترى ذلك جليا واضحا. أين يا عباد الله؟ هل ممكن عباد الله أن العبد يستطيع أن يعصي ربه ولا يراه الناس؟ ذكر أن رجلا أتى إلى بعض السلف يريد أن يعصي الله، قال: إذا أردت أن تعصي الله
فانظر لك أرضا غير أرضه. أين يا عباد الله؟ أين المفر؟ وعن يمينك وعن شمالك شهداء والأرض تشهد عليه والجلود تشهد عليه. أين المفر يا عباد الله؟ صلاح الباطن صلاح الدنيا والآخرة. إذا أردت سعادتك، إذا أردت صلاح الدنيا والآخرة، فبصلاح باطنك. كم أذكر من غاب عباد الله لمن صلحت بواطنهم؟ ويس القرني، وما أدراكم ما ويس رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم سيد التابعين ويس القرني، ما عسى أن أتحدث عنه. هذا رجل من التابعين لم يكن من صحابة رسول الله، بمعنى لم يرى ولم يلتقي برسول الله قط. النبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله إليه من فوق عرشه أن هناك رجل من أرض اليمن اسمه ويس القرني، كان له أم وبار بها، كان فيه برص فبرى إلا موضع درهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا لعمر، فيا عمر إذا رأيته فاطلب منه أن يستغفر لك. هذا الخطاب من من؟ من رسول الله لمن؟ لثاني رجل يدخل الجنة بعد الأنبياء والمرسلين. ومع هذا يطلب النبي صلى يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب من تابع أن يستغفر له. تعجب عمر، من هذا؟ يظن أن هذا الرجل إذا قدم من اليمن ستجد أناس يتبعونه. ما إن أتى عام الحج إلا وإذا بعمر رضي الله عنه منتظر عام الحج، أله أن يرى أويس القرني، يسأل كلما رأى مجموعة أنت فيكم أويس القرني؟ قالوا لا. أفيكم أويس القرني؟ قالوا لا. حتى قالوا هو ذاك. يظن كم سيرى بعده، رآه رجلا مسكينا، قال أنت أويس القرني من قرن مراد؟ قال نعم. قال كان لك أم أنت بار بها؟ قال نعم. قال كان فيك برص فبرى إلا موضع درهم؟ قال نعم. قال استغفر لي. وأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك. فبعد أن انتهى عام الحج أراد عمر أن يكتب لأويس القرني إلى تلك البلدة الذي سيصل إليها أن يعرفون قدره ويجعل له شيئا. فقال يا أمير المؤمنين دعني أن أكون من غبراء الناس، يا أمير المؤمنين دعني أن أكون من غبراء الناس، بمعنى لا أريد الناس يعرفون بما أخبر النبي، دعني من المساكين. انظر إلى هؤلاء غايتهم ومرادهم وأمنيتهم رضا الله جل وعلا، فليقل الناس ما قالوا وليفعلوا ما فعلوا. هل أنت من هذا الصنف؟ فإذا راجع قلبك عبد الله، إذا أردت سعادتك، إذا أردت السعادة الدنيوية والأخروية، فبإصلاح باطنك. ما أعظم هذه الوصية الذي ابتدأ بها أبو عبد الرحمن، سدده الله وفتح لنا موضوعا حسنا. وكنت أود أن أتكلم عن موضوع آخر والله، إلا أنه رأيت هذا أن الباطن هي صلاح الدنيا والآخرة. فبصلاح باطننا نعلو على أعدائنا ونتمكن عليهم. ما تسمعون في هذه الأحداث الجارية ما يحصل لإخواننا في أرض فلسطين وفي أرض سوريا، كل ذلك بسبب فساد قلوبنا، عجزنا عن نصرتهم، عجزنا عن نمد يد العون إليهم، كل ذلك بسبب بعدنا عن ديننا. سيطر الأعداء علينا وظهروا علينا وأذلونا، مع أن دين الإسلام تعلمون عباد الله ما له من الفضل العظيم، وكيف له العزة والشرف والتمكين على أعدائهم. ولذلك قال عمر نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. الكلام يجر بعضه بعضا. ولا أنسى ذكرت في هذا الموضع ما تعلمون من هذا البلد من أهل جلدتكم، رحمه الله تعالى مهيوب، حفظه الله تعالى، الذي كنا نعرفه بدماج، كان درعا للدعوة السلفية. فأسأل الله أن يرحمه وأن يسكنه الفردوس الأعلى. كان نبراسا، كان ما من قضية تحصل لشيخنا يحيى حفظه الله تعالى، يحيى الحجوري، إلا وإذا بشيخنا في دماج يتصل به، وكان قريبا منه، بل كان يحضر خطبة، وكان من الأسود الضارية على الأعداء رحمه الله تعالى. أسأل الله أن يسكنه الفردوس. لا نستطيع أن نجازي هؤلاء الأبطال الذين أفنوا أعمارهم وشبابهم وقواتهم ووجاهتهم في نصرة هذا الدين والله فإن هذا نبراس لكم والله يا أهل هذا البلد بلد العطيرة الذين نسمع من شجاعتهم ومن بطولتهم فما أجمل تلك الشجاعة أن تواصل سيركم كلما كان من قدمائكم الذين عرفنا من أخينا مهيوب رحمه الله تعالى جدا وسيرا في مواصلة نصرة هذه الدعوة السلفية فوالله لن تعلوا على أقرانكم ولا على غيرها إلا بما عندنا من الدين والعقيدة فإن القوة هي قوة الإيمان وإن الشجاعة هي شجاعة إذا كان ذلك من إيمان وما حمل ذلك من الدعوة السلفية فأسأل الله أن يبارك فيكم ثم أطلب من إخواننا حفظكم الله زيارة لدور أهل العلم لمراكز أهل السنة بجواركم في طور الباحة الشيخ عبد الرزاق النعمي كان ينيب أو ينيب شيخنا يحيى حفظه الله من جوبة وهكذا دار الشيخ حسين الحطيبي كذلك في صلاح الدين وهكذا الدار الذي هو في المد بالمضاربة والشيخ جميل الصلوي أيضا في كذلك بالمحاولة وكم من دور العلم العشرات المباركة بعدما خرجنا من دماج كان بعض الناس يظن أن الدعوة السلفية انتقت عشرات المراكز قل أن ترى محافظة فيها مركز واحد بل ربما اثنين مراكز أو ثلاثة أو أربعة وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء بل غالبية هذه هي المديرية أو في الصبيحة أربع مراكز دور من دور أهل السنة والجماعة من ثمرة الإمام الوادعي ومن خليفته الشيخ يحيى بن علي الحجوري الذي كبد الله عز وجل به الرافضة وداس أهل السنة أفواه الرافضة في تلك البلد في أرض دمان بفضله ومعونته سبحانه وتعالى ثم عباد الله المركز الأول الذي أشرنا إليه دار شيخنا الفقيه جميل الصلوي ثم دار المدي ثم الشيخ عبد الرزاق النعمي ثم دار الشيخ أحمد الصبري كذلك في تقام هذه أربع مراكز في هذه المديرية وأرجو أن الله عز وجل علم في قلوبكم الخير فآتاكم الخير كما قال سبحانه إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا فقدما ادفعوا بأولادكم لعزكم في الدنيا والآخرة لرفعتكم في الدنيا والآخرة حيث قال الله جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وما جاء بمسلم عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع بآخرين هنيئا لمن مات وهو من حراس العقيدة والتوحيد هنيئا لمن مات من حفظة القرآن والدين هذا هو العز هذا هو الفخر هذا هو السعد هذه المكنة هذه البطولة هذه الشجاعة هذه القوة بأكملها عباد الله كيف لا يكون الدين هي القوة فأسأل الله أن يمدكم قوة إلى قوتكم كما أسأل من الله جل وعلا كما جمعني وإياكم في هذا المسجد المبارك أن يجمعني وإياكم في جنة الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا كما أسأل من الله أن يعز الإسلام وأن ينصر المسلمين وأن يدمر الكفرة والمشركين أعداءه أعداء الدين اللهم عليك بهم وبأعوانهم وبأنصارهم وبمنافقهم أجمعين اللهم اجعل بأسهم بينهم شديدا اللهم شرد بهم من خلفهم اللهم اشدد وطأتك عليهم اللهم أنزل عليهم بأسك وعذابك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين من المسلمين في أرض فلسطين وفي شتى بقاع الأرض يا رب العالمين اللهم أيدهم بتأييدك واحفظهم بحفظك واكلأهم بكلاءتك وانصرهم بنصرك اللهم إنه قد انقطع عليهم مدد الأرض وإنهم منتظرون مدد السماء فأمدهم يا رب العالمين بنصرك عاجلا غير آجلا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك الله فيكم.